اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، مرحبا بكم في قصة مع حبيبي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله تعالى هنكمل مع بعضنا قصة بدأناها الأسبوع الماضي، وهي قصة الخشوع. أيوة، قصة الخشوع، هذا هو الجزء الثاني منها. أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا إسحاق ابن منصور قال: أخبرنا عبد الله ابن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله السلام وقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل فصلى مثل ما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كان بعد الثانية أو الثالثة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله، والله لا أحسن غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. احنا وقفنا مع هذه القصة في الحلقة اللي فاتت، وعرفنا من هو هذا الرجل، وقلنا انه هو اسمه خلاد بن رافع، وبرضو عرفنا بسيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا بعض فوائد هذه القصة. ووعدتكم الأسبوع الماضي أن احنا نتكلم في الحلقات دي عن كيف نحقق الخشوع، إزاي أبقى خاشع في الصلاة، إزاي الصلاة ما تبقاش روتين، ما يبقاش فيها ملل، إزاي يبقى الصلاة بتاعتي فيها روح وأحس فيها بالقبول، اللهم تقبل منا يا رب، وأنزل في قلوبنا الخشوع برحمتك يا أرحم الراحمين. الخشوع ده يا جماعة واجب، واجب مش سنة. الله تعالى يقول: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشع الصلاة ما تبقاش كبيرة عليه. العلماء قالوا أن هذه الآية فيها ذم لغير الخاشع، ومعنى ذلك أن الخشوع واجب، لأن الذم لا يكون إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. رب العزة جل جلاله ميز الأنبياء بأنهم خاشعين، وميز العلماء بأنهم خاشعين، والصالحين والأولياء كذلك يتسمون بما اتسم به الأنبياء والعلماء. زي ما هنقول دلوقتي عندهم خشية، عندهم خشوع. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء عندهم خشية مش موجودة عند أي حد إلا اللي زيهم، إلا اللي يعرف اللي هم عارفينه، إلا اللي عنده علمهم. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. الخشوع أمر عظيم شأنه، عظيم فقده، نادر وجوده. وأنا كنت قرأت أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. الكلام ده كلام سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. تخيلوا بيقول إيه؟ بيقول أول حاجة تترفع من الأمة دي الخشوع، ثم الإجابة، ثم الورع، ثم الألفة. ولما وقفت أتأمل مع الكلمة دي لسيدنا أبو الدرداء قلت الله، بقى آخر حاجة تترفع من الأمة الألفة؟ يعني نلاقي الناس بتاكل في بعضها، الناس بتحقد على بعضها، الناس بتحسد بعضها، الناس مش طايقة بعضها، هي دي آخر حاجة تترفع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما الكلام ده احنا شايفينه دلوقتي، معناه إن الخشوع ده اترفع بقى من زمان. اللهم أنزل الخشوع في قلوبنا وفي بيوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. ثم الإجابة، ندعي ربنا وربنا ما يستجب لناش. ثم الورع، الورع التعفف عما فيه حرام، البعد عن الشبهات، ترك بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام والعياذ بالله. ثم الألفة. عايز أقول لكم حبيبي إن الخشوع ده سيدنا النبي علمه للصحابة، شبع به الصحابة، والصحابة كان الواحد منهم بعد لما تعلم الخشوع ما بيبخلش على إخوانه إن هو يدله على طريق الخشوع. خد مثلا المثال ده، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دخل في مرة المسجد، وبعدين لقى واحد بيصلي في المسجد. ركز معايا كده على الشاشة، لقى واحد بيصلي في المسجد ومطاطي رقبته هو بيصلي. فقام سيدنا عمر بن الخطاب نصحه وقال له: يا هذا ارفع رقبتك، فإنما الخشوع في القلب وليس الخشوع في الرقاب. الخشوع مش في الرقبة انك انت توطيها، لا، الخشوع في قلبك. عايزين قلبك هو اللي يبقى فيه خاشع خشوع، عايزين قلبك هو اللي يبقى مطاطي لربنا، متذلل لربنا، منكسر لربنا، مش رقبتك، لا قلبك. جوارحك كلها تبقى متطية لربنا، متذللة لربنا، خاشعة لربنا، مش رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلب. شفتوا يا جماعة، عارفين يعني إيه الخشوع، عارفين يعني إيه صورة الخشوع، لكن للأسف النهاردة إحنا فاهمين الخشوع غلط. أما تسمع مثلا الموقف ده كمان، إن سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه دخل على رجل في المسجد وهو يصلي وكان ساجدا. الرجل ده ساجد، فدخل عليه وهو ساجد فلقى الرجل بيبكي وصوته عالي في البكاء، فقال له: يا هذا، لو كان هذا في بيتك لكان أفضل. قال له: اللي انت بتعمله ده بقى لو كان بينك وبين ربنا ومحدش مطلع عليك في البيت، مش حد داخل طالع عليك، مش في المسجد قدام الناس واللي داخل واللي طالع والناس كلها شايفك، لا، لو كان هذا في بيتك سجودك كده بالطريقة دي، بالخشوع ده، بالبكاء ده، بالرقة دي في بيتك لكان أفضل. اسمعوا كمان الموقف ده، سيدنا عبد الله بن مسعود دخل المسجد مرة على واحد وهو بيسجد، وبعدين لقاه بقى بيعمل ايه، لقاه واقف ومشغول بغير الله، ملتفت عن الله، بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة بسيطة جدا احنا ممكن نكون بنعملها النهاردة. شوف بيعمل ايه، بيلعب في لحيته، ايده على لحيته وعمال راح جاي على وشه وعلى لحيته، او تنتقل من على لحيته على انفه. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. فعرفه ان لو قلبك كان خاشع ما كنتش انت تعمل كده. لا تفعل هذا الا وانت مضطر. انما عمال تلعب في لحيتك وعمال تلعب في انفك وعمال تلعب في بقك وعمال تلعب في الطاقية وعمال تحرك الشال وعمال مشغول بالألم اللي في جيبك وعمال مشغول بالساعة اللي في جيبك وعمال مشغول باللي جنب منك. لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. الخشوع من علامات علماء الآخرة. خلينا اقول لكم يا جماعة ان لو احنا عايزين فعلا ان احنا نخشع لازم يبقى عندنا اخلاص في نيتنا. لو عندك اخلاص في نيتك وصححت نيتك لربنا، رب العزة هيلهمك الخشوع، هيعلمك الخشوع، هينزل في قلبك الخشوع، هيأدبك بالخشوع. حسن النية. يا مناس يا جماعة بلغوا من الأعمال ما بلغوا، بلغوا من الدرجات ما بلغوا بقليل عمل لكن مع كثير إخلاص. لو أنت أخلصت في النية، تخيل بقى ومت قبل ما أنت ما تصلي وكنت ناوي أنك أنت هتصلي الركعتين دول بإخلاص من إيد ربنا، لو مت كتبت لك أنك أنت صليت بإخلاص وتقبل. قال الله تعالى، اسمع الآية دي، الآية 100 في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كان طالع يهاجر في سبيل الله، ربنا بيقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ده هو لسه لم تتم له الهجرة، ما وصلش إلى حيث يريد، مات بنيته وإخلاصه، كتبت له هجرة كاملة. مش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، كان بيقول إيه؟ كان بيقول أن من نوى الشهادة قبلت منه وكتبت له هذه الشهادة، وإن مات على فراشه من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه اللهم بلغنا منازل الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. عشان تبقى خاشع عايزين حسن إخلاص في نيتك، عايزين معرفة منك لربنا، صدق معرفة منك ومنك يا أختي الكريمة لله عز وجل بصدق. هذه المعرفة تورث في قلبك خشوع. عارفين يا جماعة العلماء بيعرفوا الخشوع ده ان هو ايه؟ بيقولوا الخشوع ده هو خوف يشوبه تعظيم. قلبي يبقى خايف ومرعوب من رب العزة جل جلاله، والخوف ده يشوبه تعظيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بيقولوا إن من صفات علماء الآخرة يا جماعة الخشية، الخشوع، التواضع، حسن الأخلاق، إيثار الآخرة. إيه الدليل على الكلام ده؟ من القرآن. رب العزة جل جلاله يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الله فبما رحمة من الله لنت لهم. آدي هو حسن الأخلاق. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. من صفات علماء الآخرة يا جماعة التواضع للناس، مش الكبر على الخلق، لا، التواضع للناس والبشاشة للناس. قال الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. من صفات علماء الآخرة يا جماعة إن هم بيؤثروا الآخرة على الدنيا. من إثارك الآخرة على الدنيا إنك أنت في العبادة يبقى قلبك وجوارحك كلها خشعة، سواء كانت العبادة دي صلاة، صيام، زكاة، صدقة، سواء كانت العبادة دي عبادة مالية، عبادة بدنية، عبادة قلبية، سواء كانت عبادة قولية، عبادة فعلية، قلبك لازم يبقى خاشع. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل لما تزيد في العلم، كل لما تسمع علم، كل لما تتشبه بالعلماء، كل لما تعرف أكثر عن ربنا، كل لما مراقبة الله في قلبك تزيد، كل لما عظمة ربنا في قلبك تزيد، كل لما خشية ربنا في قلبك تزيد. وهو ده اللي احنا عايزينه عشان الخشوع ينزل في قلبك، أن تعرف أن الله مطلع عليك فتستحضر عظمته ومراقبته وتقصيرك في حقه وضعفك مع قوته، وأن الله قادر عليك. فتبقى لو انت جيت تبص كده على واحدة وانت ماشي في الشارع، واحدة كاسية عارية، تكسف تستحي. ليه؟ ربنا شايفك، الله يراك، مطلع عليك. اقول لكم موقف جميل. سيدنا الربيع بن خثيم يقول لك: كان من شدة غضه لبصره انه كان يأتي الى بيت عبد الله بن مسعود، فكانت اذا رأته الجارية دخلت على سيدها عبد الله بن مسعود وقالت: يا سيدي، ان صاحبك الاعمى قد جاء. صاحبك الاعمى واقف برا على الباب. ظلت هذه الجارية تظن ان الربيع اعمى لمدة 30 سنة. يا جماعة، بقاله 30 سنة كل يوم يجي يقف على باب سيدنا عبد الله بن مسعود والجارية الخدامة مفكرة ان هو اعمى، وهو مش اعمى ولا حاجة. فيضحك سيدنا عبد الله بن مسعود لانه عارف انه مش اعمى، لكن هو بيغض بصره. راجل يا جماعة عارف ربنا، عنده خشية ربنا. فاذا رآه سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: وبشر المخبتين. وكان يقول له: والله لو رآك رسول الله لأحبك. فين يا جماعة الخشية اللي المفروض تنزل في قلوبنا وتملأ قلوبنا لدرجة ان احنا بيها نعظم حرمات ربنا؟ حضور مجالس الذكر والعلم. انا عايز اسألك ويتجاوبني بصراحة، انت بتقعد تسمع كم درس علمي في الاسبوع؟ عايز اسألك، انت ماسك دلوقتي في ايدك القلم والورقة وبتكتب، لان ده علم، لان فيه قال الله قال رسول الله، وقاعد كده منتبه وخاشع وساكن ومسكت العيال، ولا ماسك التليفون وعمال تلعب في التليفون وعمال تحول من قناة لقناة؟ اهدى يا عم، ارتى، صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حضور مجالس الذكر يا جماعة، حضور مجالس الذكر دي بتزود علمك، معناها تزود خشيتك، لأن النور اللي في قلبك حيزيد. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطوب. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب تطيب. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن قلوبهم بذكر الله، بركوعهم، بسجودهم، بتسبيحهم، بتكبيرهم، بتحمدهم، باستغفارهم، بتهليلهم، بذكر الله قلبك يطمن. تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم المجالس، المجلس الذي تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. فين الناس النهاردة يا جماعة اللي عندها صبر على سماع العلم، اللي عندها صبر على سماع العلماء؟ فين الناس النهاردة اللي عندهم رعاية لكلام الله وكلام رسوله؟ فين الناس النهاردة اللي بتتأثر بكلام ربنا؟ لازم تسأل نفسك، لازم تسألي نفسك بجد سؤال مهم، وهو: قلبي فين؟ يا ما سمعت ويا ما سمعتي عن ربنا، يا ما حفظت. انا متأكد ان الكلام اللي انت بتسمعه دلوقتي واللي انتوا بتسمعوه كلكم دلوقتي يا جماعة، ممكن تكونوا سمعتوه قبل كده مني او من غيري، ويا ما هتسمعوا زيه او افضل منه. لكن السؤال بيأثر فيك؟ ايه الدلالة على كده؟ ولما بيأثرش فيك، ليه ما بيأثرش فيك؟ يمكن علشان ما فيش مراقبة كبيرة في قلبك لربنا، يمكن علشان انك انت مقصر في حق ربنا في موضوع الذكر، في اقبالك على ربنا من باب الذكر، يمكن علشان انك انت ما بتتهيأش لربنا وانت جاي تذكر ربنا وانت جاي تأدي العبادة. ما هو لازم يا جماعة نتهيأ للعبادة ونستعد ليها. نستعد ليها ازاي؟ اديك نموذج. مثلا في الصلاة هنيجي نصلي، نعمل ايه علشان نحس بالصلاة، علشان نحس بقربنا من ربنا في الصلاة؟ اسبغ الوضوء، يعني اتوضى صح عشان تعرف تصلي صح، ابدعها صح. اسبغ الوضوء مش كروتة لا، وانما بالراحة باطمئنان واحدة واحدة ومن غير اطراف في الماء. اسبغ الوضوء، التسمية قبل الوضوء، الذكر والدعاء بعد الوضوء، استعمال السواك، التزين بأحسن الثياب وانت جاي تقف من ايد ربنا. الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الكلام لك انت مش لي انا بس، لي وليك وللدنيا كلها، لكل مسلم، لكل واحد وواحدة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنا عايز أسألك، ينفع تروح شغلك بهدوم النوم؟ قول لي ما أقدرش. طب أنت بتتكسف إنك أنت تقابل ضيوفك بهدوم نومك ولا لأ؟ آه بتكسف. ينفع تقابل الناس بهدوم داخلية؟ لا ما ينفعش. بهدوم قذرة؟ لا ما ينفعش. أمال ليه الواحد فينا بيسمح لنفسه إن هو يقف من إيد ربنا بهدوم النوم أو بهدوم مياش نظيفة؟ ليه؟ ده أنت عشان تروح شغلك بتتخانق مع زوجتك عشان مش كوية لك هدومك، عشان تروح شغلك لازم بتجهز ثيابك وتروح بهدوم ما شاء الله جميلة، وده أمر مطلوب، ما هو شعيب ولا حرام، ده مطلوب. إن الله يحب الجمال ويحب أن يرى الجمال على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الأولى إن يبقى فيه هدوم نظيفة جميلة تصلي بها تصلح للصلاة. وأفضل الثياب البياض، البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى عشان أحس بالخشوع تخيل بقى من تهيؤك للصلاة إنك أنت تلبس أحسن الثياب، وإيه كمان؟ تنتظر الصلاة بعد الصلاة، يعني تبقى قاعد كده، ركز معايا كده على الشاشة شوف هيئة الرجل اللي قاعد ده، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، قاعد مستني الصلاة. ممكن يكون قاعد ماسك المصحف بتاعه بيقرأ، ممكن يكون قاعد بيدعي ربنا، بيتملق في ربنا، بيناجي ربنا، منتظر الصلاة. وفي الوقت ده الملائكة بتدعو له، بتستغفر له، بتترحم عليه، بتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. من انتظارك الصلاة بعد الصلاة ده تخيل يساعدك على انك تخشع في الصلاة. وايه كمان؟ الترديد مع المؤذن. وايه كمان؟ الدعاء بعد الاذان. يا عم انت مستعجل ليه؟ ما تدعي ربنا، وراك ايه؟ ورايا مشوار يا شيخ. يعني المشوار ده الخمس دقايق دول هما اللي هيوقفوا المشوار؟ هما اللي هيوقفوا حالك؟ ما انت ممكن تقف في مواصلة ساعة الا ربع على المحور، ممكن تقف ساعة على الدائري، ممكن تقف تستنى علشان تركب سيارة ما انتش لاقي عربية، كل العربيات جاية مليانة، تقف نص ساعة وربع ساعة. الخمس دقايق دول اللي بين الصلوات هم دول اللي معطلينك. تخيل بقى الخمس ثواني دول، الخمس دقايق دول، العشر دقايق دول هدوءك فيهم، سكنتك فيهم، دي بتديك مؤهل تهيئة عملية انك انت ما تقف بين ايد ربنا ان شاء الله كده وتبدأ الصلاة مع تكبيرة الإحرام تلاقي الخشوع نزل عليك. برضو يا جماعة تسوية الصفوف، ودي حاجة احنا بنتهاون فيها، وانا مستغرب من الأئمة اللي بيوقف في القبلة وشه للقبلة وسايب الناس ما بيبصش للناس، يا ترى هم مسويين صفوفهم ولا لا؟ يا سيدنا الشيخ، يا حبيب الروح، بص للناس، انصح الناس زي ما كان سيدنا النبي بيعمل، ذكرهم بكلمة، بص لرجلهم، بص للصف، اعدل الصف، سوي الصف، قل سووا بين صفوفكم، كان سيدنا النبي يقول كده، صلوا صلاة مودع، يمكن الكلمة دي تهز حد، تحرك قلبه، بص للناس، شوفوا مسوين الصف ولا الصف رايح جاي، شوفوا مسوين الصف ولا لأ، كان سيدنا النبي يقول استووا تراصوا واعتدلوا، الكتف في الكتف والكعب في الكعب، استووا الصف إن شاء الله، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو يا جماعة من الحاجات المهمة جدا علشان الخشوع ينزل كده في قلوبنا ونحس إن شاء الله بقى بروح الخشوع، أداء العبادة بطمأنينة وسكينة. فداك نفسي يا سيدي يا حبيبي يا روح قلبي يا رسول الله صلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. يكلم الرجل ده ويرجعه يصلي مرة ويصلي الثانية والثالثة لحد لما الراجل قال له علمني يا سيدي انا ما اعرفش اصلي الا الصلاه دي، قول لي اعمل ايه، هي دي اللي انا اعرفه، علمني ما بعرفش غير كده. قال له اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تطمئن. يا جماعة احنا مش عايزين نبقى حرامية، تنفكرين ان السرقة دي هي انك انت تحط ايدك في جيوب الناس، انك انت تاخد اللي ملكش وبس، اللي موش من حقك وبس. لا، ده انت ممكن تكون بتسرق من حق ربنا. ازاي؟ ما بتركعش صح، ما بتسجدش صح، ما بتصليش صح. اشد الناس سارقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قالوا لا يتم ركوعها ولا سجودها. اسألك سؤال وما تزعلش مني، بتسرق في الصلاة؟ اوعى كون بتسرق في الصلاة والعياذ بالله. مش عايزين نبقى حرامية مع ربنا، بنسرق من حق ربنا علينا، لا، عايزين عندنا خشية اطمئنان في اداء العبادة. برضو يا جماعة من الحاجات اللي تزود بقى الخشوع والخشية في قلوبنا اثناء اداء العبادة، سواء كانت بدنية او مالية او سواء كانت فعلية او قولية، انك تتذكر الموت، انك تفتكر انك انت حتموت. والله العظيم انا حموت وانت حتموت وابوي حيموت وابوك حيموت وامي حتموت وامك حتموت والدنيا كلها حتموت. قال الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عشان كده يا جماعة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما يقف في الصلاة يبص للصحابة ويقول صلي صلاة مودع. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة رجل لا يظن أنه لن يصلي غيرها. عايزين نصلي صلاة واحد في دماغه في قلبه كل كيانه مملوء بالفكرة دي، ان دي اخر ركعة تركعها، ان دي اخر سجدة تسجدها، ان ده اخر ركوع تركعه، ان ده اخر دعوة تدعيها. صلي صلاة مودع، افتكر الموت. انت عمال تفتكر في العيال وعمال تفتكر في مراتك وعمال تفتكر في الفلوس وعمال تفتكر في الدنيا، ما كفاية دنيا يا اخي. يعني حيبقى دنيا برا جامع وجوه جامع؟ حيبقى دنيا بعيد عن دنيا وانت برا الصلاة ودنيا جوه الصلاة كمان؟ يا جماعة مش كده، حرام علينا يا جماعة، لازم نفرغ قلوبنا لربنا. افتكر الموت. فلوس ايه بقى؟ فلوس ايه اللي شغلاك دي؟ فلوس ايه؟ ما انت نعم ربنا عز وجل عليك كتيرة. طب وبعدين؟ ها هتضيع كده صلاتك؟ ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. يصلي احدكم الصلاة ولا يكتب له الا عشرها، الا تسعها، الا تمنها، الا سبعها، الا سدسها، الا خمسها، الا ربعها، الا ثلثها، الا نصفها. وفي ناس ما بيكتب لهمش اي حاجة. ليه؟ لانه بيقف في ايد ربنا كل الدنيا تيجي بقى هنا بقى دلوقتي. يا عم طهر قلبك، افتكر انك انت حتنام في التراب وحيتردم عليك، وان الكفن بتاعك مش هيبقى ليه جيوب، انك ميت وانهم ميتون، وهيقفلوا عليك بالضبة والمفتاح ويتأكدوا ان هم كده ردموا عليك تمام التمام وقفلوا عليك مية مية. خلاص كده يلا بقى كل واحد بقى اللي كان بيعيط حيروح ويداعب الزوجات ويقسموا بينهم التركات ويحصدوا الرطب وانت تحصد الشوك. جهز بقى نفسك لربنا. برضو من الحاجات يا جماعة اللي تزود الخشوع في قلوبنا تدبر القرآن. بتقروا القرآن يا جماعة ولا لأ؟ بتتدبروا القرآن يا جماعة ولا لأ؟ بتحسوا بالقرآن ولا لأ؟ أما بتيجي تقرأ كده القرآن عينك بس هي اللي مع القرآن، ولا قلبك مع القرآن، لسانك مع القرآن، روحك مع القرآن، نفسك مع القرآن، كل جوارحك مع القرآن، تدبر القرآن. وانت واقف بتصلي يا ترى قلبك مع الإمام؟ بتسمع هو بيقول ايه ومركز معاه، ولا ما انتش مركز معاه؟ يا ترى نفسك ان هو يخلص بقى وننفض عشان نروح، ولا الراجل راجل خاشع وراجل مخبت وبيقرأ بأداء طيب وبصوت طيب ومحتاج فعلا حد يركز معه، حد يكون لي قلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. القرآن ده يا جماعة نزل مش علشان ان احنا نقرأ ريت مطالعة، لا، مش عشان نحنا نهجره، لا، مش عشان نحطه في العربيات بركة، لا، مش عشان نحطه في المكاتب نزين بالمكاتب، لا. القرآن ده يا جماعة نزل علشان يبقى موعظة لينا، علشان احنا نعتبر بيه، علشان احنا نتأمل فيه، علشان يزود قربنا من ربنا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعملوا بإيه بقى؟ ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. احنا مالنا؟ أقصد يعني هو إيه اللي جرالنا؟ إيه اللي حصل لنا يا جماعة؟ بنسمع قرآن ما نتأثرش؟ نقرأ قرآن ما نتأثرش؟ بيعد علينا يوم واثنين وأسبوع واثنين وشهر واثنين وما نفتحش مصاحف ولا نحس بالقرآن ولا ندمع مرة وراء آية؟ إيه اللي حصل لنا؟ هو إحنا عمي؟ هو إحنا طرش؟ ما بنسمعش؟ ما تزعلش مني، أنا بسأل نفسي، بلاش أنت، هو حقيقتنا ايه؟ هي قلوبنا دي ايه؟ الله تعالى يقول: والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. من صفات عباد الرحمن يا جماعة ان اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مش طرش بيسمعوا، مش عمي بيقروا، لا، وانما عينهم شغالة، قلوبهم شغالة، أسمعهم شغالة، بيتأملوا بيتدبروا. من الحاجات اللي تزود الخشوع إنك تتدبر القرآن. الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو جبل والقرآن ده نزل عليه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عشان الجبل ده عنده خشية اتصدع، تصدع من خشية الله، خاشعا متصدعا، ظهر اثر الخشوع عليه بالتصدع. انت بقى لما بتسمع القرآن ايه اللي بيحصل لك؟ قلبك بيتصدع ولا بتشتكي ان دماغك مصدع؟ استعجل على ربنا، استعجل على ربنا ليه يا عم؟ في حد احسن من ربنا؟ افضل من ربنا؟ اكرم من ربنا؟ اجود من ربنا؟ احن عليك من ربنا؟ في كلام احلى من كلام ربنا؟ امال اللي ما بتقروش كلام ربنا؟ التفاعل مع العبادة يا جماعة ده بيزود الخشوع في قلوبنا. وسيدنا النبي كان سيد من يتفاعل مع العبادة. يا سلام، اما نسمع كلام سيدنا معاذ وهو بيحكي عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك سيدنا النبي ده كان اذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وبيقرأ القرآن كده وعد على آية فيها رحمة يوم يسأل ربنا ويدعي ربنا ويناجي ربنا: ارحمني يا رب. واذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله عز وجل، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله. مثلا: سبح اسم ربك الأعلى، يسبح سيدنا النبي. ده اسمه بقى إيه؟ اسمه تفاعل مع العبادة. واسمع الموقف الجميل ده من أثر تفاعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع العبادة. السيدة عائشة سيدنا عبيد بن عمير يقول إيه؟ يقول: قلت لها: حدثيني بأعجب شيء سمعتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت ثم قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ثم قال لي: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. أنا عايز مرة أكلمكم عن الحديث ده وسميها قصة ذريني. قصة ذريني. قال لها: ذريني، سيبيني في حالي، ما تقطعينيش عن ربنا. يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، لقد نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها ثم قرأ رسول الله وبكى. أخذ رسول الله يقرأ هذه الآيات ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. سيدنا النبي بقى بيقرأ الآيات دي وبيبكي. أو ده اسم تفاعل مع العبادة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلت لكم ان سيدنا النبي كان مرة معدي كده في المدينة بالليل وسمع صوت واحدة عجوز ماسكة المصحف وبتقرأ في سورة الغاشية؟ فسيدنا النبي وقف لما الآب تقرأ القرآن وسمع وهي تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فأم سيدنا النبي أعاد مكانه وبكى ثم أخذ يقول: نعم أتاني وهو يبكي. ده اسمه تفاعل مع العبادة، تفاعل مع القراءة. الكلام ده بيزود الخشية في قلبك، اتفاعل مع العبادة. أما تسمعني دلوقتي وأنا بجيب سيرة النبي، صلي على سيدنا النبي. بنتكلم عن النار، قول أعوذ بالله من النار. بنتكلم عن الجنة، قول يا رب أسألك الجنة، قربني من الجنة، وفقني للجنة، اكتبني مع أهل الجنة، خد بإيدي للجنة. تفاعل مع العبادة. من التفاعل مع العبادة إنك أنت تحسن صوتك وأنت بتقرأ القرآن، إنك أنت ما تقراش القرآن وأنت جاي تقرأ القرآن تقرأ قراية جرايد ولا مطالعة، لا، ده كلام ربنا يا حبيب الروح، ده كلام ربنا يا أختي، ما ينفعش يتقري كده زي المقالة جورنال، لا، حسنوا الأصوات. أيضا التذلل، عشان بقى نحس بقى بالخشوع لازم نتذلل بقى لربنا. والتذلل مش معناه أن أنا أوصي رقبتي كده وأتذلل وأتمسكن كده وأنا واقف أصلي زي ما احنا قلنا في أول الحلقة، لا، ده التذلل ده يا جماعة، التذلل ده أن يسكن الخشوع في قلبك فيظهر أثر هذا الخشوع على الجوارح. يعني ما نشوفك راكع نحس ان الراجل ده مش راكع بظهره، لا، الراجل ده راكع بقلبه. نشوفك ساجد نقول الراجل ده قلبه ساجد. نشوفك بتقرأ القرآن نقول الراجل ده مش لسانه اللي بيقرأ القرآن، ده الراجل ده ايه، ده قلبه اللي بيقرأ القرآن. زي سيدنا الشيخ المنشاوي كده عليه رحمة الله تعالى، اما تيجي تسمع سيدنا الشيخ المنشاوي تقول الراجل ده ما بيقراش القرآن كده بلسانه، لا 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 لا، ده القرآن طالع من قلبه. سيدنا الشيخ محمد رفعت القرآن طالع من قلبه. وهكذا العلماء الربانيين والقراء الربانيين، تسمع العلماء هما بيتكلموا، العلماء الربانيين تشوفهم تقول الراجل ده ما بيتكلمش بلسانه وبيتكلم من قلبه. زي سيدنا الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله، سيدنا الشيخ محمد حسان حفظه الله، سيدنا الشيخ محمد حسين يعقوب، سيدنا الشيخ مصطفى العدوي، الناس دي ما بتتكلمش بلسانها يا جماعة، والله الناس دي بتتكلم بقلوبها، والخشوع بيبقى ظاهر على وجوههم، ما بيحطوش مكياجات، ما بيحمروش وجوههم كده بالبودرة والمكياج، لا أبدا، وإنما الله تعالى يبيض صفحة وجوههم، لأن النور ده طالع من القلب، أشعة القلب. لما سألوا الحسن البصري ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها، قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. الناس دي لا حل مع ربنا، فبيتكلموا من قلوبهم، فالكلام بيوصل لقلوب الناس ويظهر بقى حالهم على وجوههم. اللهم بيض وجوهنا يا رب. برضو من الحاجات اللي تزود خشوعنا التأمل في حال السلف. مثلا أما تسمع الإمام الذهبي وهو بيتكلم عن واحد زي ابن الزبير ويقول: كان إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، واقف عود ما بيلعبش ما بيلتفتش. وإذا ركع في صلاته كانت تنزل العصافير على ظهره، تظنه أنه جزع شجرة. يا خبر ما أقول، تخيل بقى لو أنت كده بتصلي ونزلت حاجة على دماغك هتعمل إيه؟ هتشوف إيه اللي على دماغك بيش كده؟ لا، هو ما بيعملش كده. راكع ونزل عصفور، نزل عصفور ولا نزلت عصفورة وقفت على ظهرك، هتعمل إيه؟ هتبقى أنت الآن يا ترى دي إيدي حية ولا حشرة ولا عصفورة ولا إيه ولا إيه اللي على ظهري ده؟ هو مش كده، لأنه قلبه مع ربنا. والعصافير مفكره شجرة، ليه؟ لأنه ما بيتحركش، رضي الله عنهم أرضاهم. سعيد التنوخي كان إذا صلى لم تنقطع الدموع عن لحيته، لم تنقطع، مش دمع مرة، لا، لم تنقطع الدموع من على لحيته. يقول لك عامر بن قيس بيسألوه مرة: أتحدث نفسك في الصلاة؟ يعني بيتكلم نفسك كده وانت بتصلي؟ قال لهم: أو شيء أحب إلي من الله لأحدث نفسي به في صلاتي؟ ثم حدثوني بما تحدثون نفسكم في الصلاة، تحدثون نفسكم بالجنة؟ قالوا لا. بالنار؟ قالوا لا. بالحور العين؟ قالوا لا. قال: إذن بماذا تحدثون نفسكم وأنتم تصلون؟ قالوا: بأموالنا وأهلينا. فقال الرجل: والله لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أحدث نفسي في الصلاة بأمر من أمور الدنيا. قال: ده أنا الأسنة تختلف في، ده أنا أقطع حتت، لكن ما كلمش نفسي بعيد عن ربنا وأنا بصلي، ما فكرش في غير الله وأنا بصلي، ما فكرش إلا اللي في يرضي، إلا اللي يرضي ربنا علي وأنا بصلي. أحدهم يقول: أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأدخل بالنية، يعني هو بيصلي، وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكر وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس بالتمام وأسلم بالنية وأختم بالإخلاص وأرجع على نفسي بالخوف وأسأل الله القبول. أقولها تاني قبل ما نختم، بيقول حاله هو بيصلي: أقوم بالأمر، يعني مؤتمرا بأمر الله، وإيه كمان؟ وأمشي بالخشية، وإيه كمان؟ وأدخل بالنية، وإيه كمان؟ وأكبر بالعظمة، يعني فاهم كده وأنا بكبر إن أنا كده برفع إيدي برمي الدنيا ورا ظهري وبعظم حرمات ربنا وبعظم قدر ربنا وبعظم الصلاة، وأكبر بالعظمة وأقرأ بالترتيل والتفكر وأركع بالخشوع وأسجد بالتواضع وأجلس بالتمام وأسلم بالنية وأختم بالإخلاص وأرفع على وأرجع على نفسي بالخوف وأسأل الله القبول. قوم ذوب الحزن أكبادهم وأنحل الخوف أجسادهم وغير السهر ألوانهم وأقلق خوف البعث قلوبهم، سكنت أرواحهم إليه، تذللت قلوبهم عليه، نفوسهم عن الطاعة لا تسلو، قلوبهم عن ذكر الله لا تخلو، أسرارهم في الملكوت تعلو، الخشوع يخشع لهم إذا سكتوا، والدموع تخبر عن خفي حرقتهم إذا كمدوا، ملأهم الخشوع مع حلاوة المناجاة، فليس للغفلة منهم مكان ولا مدخل ولا للهو فيهم مطمع، أقدامهم في الدجى قائمة، عيونهم ساهرة لا نائمة، قلوبهم للطاعة محبة عازمة، وجوههم غسلتها الدموع، أذلها وهذبها الخشوع، فأصبحت سالمة، جاءوا وجوه يومئذ ناعمة. نريد أيها الأحبة قلوبا تعرف الخشوع، عيونا تعرف الدموع، فليس كل ما هو لين حرير، ولا كل مستدير يكون هلالا، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. آخر حاجة عايز أختم بيها يا جماعة، سلوا الله الخشوع. احنا مش أحسن من سيدنا النبي، سيدنا النبي كان بيسأل ربنا قلبا خاشع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يرفع. قول كده: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. قول:
اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك أواها، مخبتا منيبا. اللهم أنزل الخشوع في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قسوة القلب ما لي حيلة فيك، ملأت قلبي فأضحى شر مملوكي، حجبت عني إفادات الخشوع فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك. إخوتي اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أذكركم بقصة الخشوع مرة أخرى. قال البخاري في صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله السلام وقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل فصلى مثل ما صلى، فقال النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلى مثل ما صلى، ثم عاد فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: والله لا أحسن غير ذلك، علمني يا رسول الله. فقال النبي: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه كانت قصة الخشوع مع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. طبتم جميعا وطاب بكم اللقاء. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه